بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا يا ربنا ما أحييتنا من الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واشمل يا ربنا آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك، وارض عنهم وارفع أجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شاء الله عز وجل أن يستمر لقاؤنا مع حضراتكم لساعة أو ساعتين، علمها عند ربي. نود من فضل الله بعد أن أتيحت لنا هذه الفرصة أن أستكمل معكم ما كنت قد خططت له في الموضوع الذي كنا بصدده منذ قليل، ونحن نتحدث عن أحوال الناس العجيبة بعد أن يتم الطلاق. نصحنا لإخواننا الأكارم من الرجال، وقلنا لهم في آخر نقطة كنا نتحدث فيها لو تذكرون، قلنا لهم: أيها الأحبة، اتقوا الله في أبنائكم، إن التربية الصحيحة السليمة وإن الشخصية السوية لأبنائنا وبناتنا لن تكون إلا إذا تواجد الولد وتواجدت الفتاة بين أبوين متفاهمين منسجمين متحابين. وأريد أن أقول يا أحبة، بعد أن من الله عز وجل علينا وتزوجنا، معظم حالات الطلاق التي تتم للأسف من أهم أسبابها الفراغ الذي يعيش فيه الزوجان. والسبب في ذلك أننا لا نعطي الحياة الزوجية قدرها، ولا نفهمها حق فهمها، ونعيش في فراغ يتيح للشيطان أن يفسد ما بين الزوج وزوجته. ووسائل إبليس في ذلك وسائل متعددة. بمعنى، يتزوج المسلم لله رب العالمين. نعم، يتزوج لله. كل شيء يقدم عليه المسلم ينبغي أن يكون لله، ونحن خلقنا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لله، ولذلك نتزوج لله. وكل أمورنا في هذه الدنيا ينبغي أن تسير وفق منهج الله، لأن الله عز وجل من علينا بدستور عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لو أننا التزمنا به واحتكمنا إليه وجعلنا لله تبارك وتعالى الكلمة العليا في حياتنا، وكانت المرجعية هي القرآن الكريم، لو كان أمرنا كذلك وتغيرت نظرتنا السطحية تغيرت للحياة الزوجية فأقدرناها حق قدرها، صدقوني ما حدث هذا الكم الهائل من حالات الطلاق وما حدثت أبدا تلك المشكلات التي كنا نتحدث فيها منذ قليل. يعني عايز تقول ايه يا مولان؟ نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. انا اريد لابنتنا الكريمة قبل ان تدخل بيت الزوجية، اريد لها ان يجلس اليها ابوها وان تجلس معها امها، واذا اتيح للخال او للعم ان ينصح لها وان يزودها بما من الله عليه به من العلم والنصيحة، اجلسوا معها وليجلس معها حبيبها الأول. أتدرون من الحبيب الأول؟ أبوها. نعم أبوها، هكذا أعلم وبهذا أشعر. مهما تعدد الرجال في حياتها من ولد سيأتي أو من عم أو من خال أو من شقيق، أرى بأن الرجل الأول في حياتها هو أبوها، وهو محل عزها وكرامتها وفخرها. نعم، وهو رصيدها العظيم الذي تتكئ إليه وهي تقدم أوراق اعتمادها للأسرة، أسرة الزوج. أبوها يمثل بالنسبة لها يعني كل أمر كريم وكل أمر حميد. لذلك أقول له: يا سيدي، يا سيدي، اعلم بأن كثيرات من بناتنا يدخلن بيت الزوجية وهن غير مؤهلات للقيام بالمهام، بمهام الحياة الزوجية. نعم، المعرفة محدودة والخبرة محدودة، وأمر الرجل بالنسبة لها أيضا أمر مجهول. ربما كان ذلك الزوج هو أول من تعرفت عليه أو عرفته أو تحدثت معه. اجلس يا سيدي وباللغة الودية الجميلة، لغة الوالد مع ابنته، استثمر هذه العلاقة الروحية الطاهرة الكريمة الفطرية، استثمر واجلس وتحدث وناقش وأفرغ ما في هذا الصدر المبارك من التوجيهات ومن النصح والإرشاد، واعلم بأن ما خرج من القلب سيدخل ويتوجه ويصل إلى القلب مباشرة إن شاء الله. وخير النصيحة يا سيدي كما أعلم تلك التي تأتي من حبيب لحبيب، وهل هناك من هو أحب إليها منك؟ اجلس، اجلس وتأسى بلقمان، اجلس وتأسى بلقمان الذي قدمت لنا الصورة المسمات باسمه، قدمت لنا جلسة أبوية روحية تربوية كريمة لم تكن في دقائق معدودة، وإنما كانت جلسة ممتدة النصائح فيها كثيرة، من أول قوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى قوله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اجلس يا سيدي كما قلت، والله لن تجد متعة تعدل هذه المتعة وأنت تقدم لها الفكر المستنير، وأنت تستمع إلى الإجابات المستنيرة منها أيضا، وهي تحاورك وهي في مستوى الحوار، ستسعد بها كثيرا وتحمد الله تبارك وتعالى الذي منحك إياها، وأنت تنظر إليها على أنها هدية قيمة وثمينة تقدمها إلى المجتمع المسلم، هدية لأمة الإسلام، مدرسة في المسلمين. عندما تجلس وأنت تشعر بذلك كله، أنا واثق أنك ستقدم أحسن ما عندك، وواثق أيضا أنك لن تجد متعة تعدل هذه المتعة. انصح لله تبارك وتعالى وقل لها يا ابنتي أرجوك أن تنظري إلى الحياة الزوجية نظرة يعني توافق وتكافئ قيمة هذه الحياة التي يمكن أن تكون بابا ننطلق منه إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. نعم والله والله لا أبالغ في ذلك، الحياة الزوجية يمكن أن تكون فعلا بابا بابا إلى الجنة لو أنك سلحتها بما ينبغي أن تسلح به من العلم والتربية والنصح والإرشاد، وأن تتعهدها من حين لآخر لتفضي إليك بمكنون فؤادها، لتفضي إليك بما يقلقها أو بالقضايا المحورية التي تشغلها، وأنت تقدم التعليق بعد التعليق اللطيف الظريف وأنت أبوها. قل لها انظروا إلى الحياة الزوجية على أنها دار للعبادة. قلت هذا الكلام أعتقد قبل ذلك، انظر إليها على أنها دار للعبادة. إزاي أقول؟ إذا دخلت بيت الزوج وأنت قد أضمرت أو نويت أن تخلصي له وأن تكوني سببا في سعادته وأن تكوني عونا له في أمور الدين والدنيا، لو أنك دخلت بهذه النية أبشري يا ابنتي بالخير إن شاء الله. وفوق هذا وذاك إذا أنت رضيت بما قسم الله لك، ولما لا نرضى وقد جاءنا ذو خلق وذو دين، لماذا لا نرضى؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانته فزوجوه، هذا رأس ماله. لو يعني قلت لها هذا الذي جاءنا وآثرنا على غيرنا وفضل بيتنا على كل البيوت المفترض أن نقابله بالمثل، وبخاصة أنه من المصلين، وسألنا عنه فوجدناه من الطيبين وينتمي إلى بيئة كريمة، إذن يا ابنتي على بركة الله، هذا اختيار الله عز وجل لك، وربك الكريم يا عزيزتي لا يختار لعبده إلا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا أنت رضيتي وسألت الله عز وجل أن يرضيك به، يعني وأنت في الدعاء اللهم رضني بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، والرضا من أعظم وأجل النعم. إذا أنت يعني كنت على هذا النهج إن شاء الله ودخلت بيت الزوجية بهذه النية واستجبت لنصائح الوالد الكريم، أبشري بإذن الله، فإن المودة والرحمة التي وعد بها القرآن في سورة الروم العباد وجعل بينكم مودة مودة ورحمة، المودة والرحمة أيها السادة يا من تسألون عن المودة والرحمة اعلموا بأنها متوقفة على حجم الإخلاص من كلا الزوجين. نعم، رضا وسعادة وأنت تدخلين بيت الزوجية بخطواتك الأولى، رضا وسعادة وقلب نوى الإخلاص وامتلأ بالإخلاص وسألت الله من فضله وكرمه أن يكون عونا لك لتكون عونا له في أمور الدين والدنيا، وسألت الله أن يعينك لخدمة أبويه ولرد الجميل لهذين الأبوين اللذين أفنيا حياتهما من أجل زوجك حتى قدماه لك على طبق من ذهب، أضمرت في النفس إن شاء الله أن تكون عونا لهذين الكريمين وهما بديلان لك عن أبويك في بيت أبيك، ونويت بكل عمل في هذه الدار أن ترفعي رصيدك من الأجر والثواب عند الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني استثمري هذا المنزل في مزيد من الأجر والمثوبة. ألم أقل ينبغي أن نقدر الحياة الزوجية حق قدرها، وأن ننظر إلى هذا المنزل على أنه فرصة ذهبية يرتفع بها الرصيد والأجر عند الله عز وجل؟ قلنا هذا، وينبغي أن نفهم أبناءنا وبناتنا ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك يا ستي، تفضلي.
بارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله،
ونفعنا الله بعلمكم وإياكم.
اللهم آمين يا رب.
أنا مطلقة من 12 سنة.
نعم.
معي ولد وبنت. الولد دلوقتي 23 سنة والبنت 21 سنة
ما شاء الله.
البنت جماعية
ما شاء الله،
والأبو مش بيسأل على أولاده ولا
خالص.
مصاريف ولا أي حاجة
خالص.
وأنا قابلت إن ما فيش مصاريف 12 سنة، قابلت.
لا
بس انا كان نفسي ان هو يدور عليهم كأب، كل ما اقرب العيال منه واحببهم فيه ويروحوا له يشتمهم، يشتم الولد ويسبله، وامك فيها وامك فيها، وانتوا جايين طمعانين فيا وانتوا جايين عايزين فلوسي فقط. هل العيال كل ما احببهم مره في السنه ابعت العيال لي يرجعهم يردهم يخلوا العيال ما يدوروش عليه؟ والله يا شيخ انا ببكي، مش عايزه ولادي يبقى عليهم ذنب لابوهم امام الله.
عين العقل، والله عين العقل.
اعمل اتصرف ازاي والبنت مرتين تتخطب وتتبركس؟ مش عايز، عايزها تفضل قاعده كده معاند، مش عايز يجهز. ماشي ما تجهزي، ربنا كريم ليها، ولكن مفيش صله رحم بينه وبين ولاده الا لما يشوفهم او بالتليفون ما يردش عليهم او يشتمهم عشان يقطعهم. مش عارفه هل ولادي كده عليهم ذنب او انا كده عليا ذنب امام الله؟
طيب شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
الو،
اتفضلي يا بنتي.
سلامتك يا شيخ. حضرتك، انا زوجه ثانيه لزوجي كده اهوت. فزوجي جه قبل ما يسافر الحج السنه دي، ربنا كرمه وطلع الحج السنه دي. فقبل ما يطلع الحج بيومين رن عليا من الرق، قال لي انت فولي عشان خاطر انا بظلمك بقالي سنه من ساعه ما رجعنا لبعضينا، وانا مش هقدر اعدل معاك، وحضرتك انا حامل. فانا حاسه بده ظلم.
يعني انا انت الزوجه الاولى؟
لا انا الزوجه الثانيه.
انت الزوجه الثانيه؟
ايوه.
ولما طلق؟ ايه السبب؟
عشان خاطر حضرتك ان هو مش عارف يعدل وبيظلمني بقاله سنه، وانا بفضل اقول له انا مش مسامحاك في بعض الحاجات، مش في كل الحاجات. يعني احنا كنا متفقين على حاجات معينه كده اهوت، فخلاص ماشي دي انا مسامحه فيها، لكن لقيته تعدى بمراحل كتير قوي، يعني تعدى بمراحل كتير. فانا بفضل اقول له انت ظلمني، انا مش مسامحاك. فقبل ما يطلع الحج السنه دي بيومين قال لي انت طالع عشان انا بظلمك بقالي سنه من ساعه ما رجعنا، وانا مش هينفع لما ارجع من الحج تاني ان انا اظلم تاني، وانا قربت اولد وحسب ان هو ظالمني يعني برضه مش مسامحه. فمش عارفه يعني انا كده صح ولا هو اللي صح، وهو كده هو خلاص مش عليه اسم، مش عارفه.
طيب
هو صح
طيب
ولا غلط؟
طيب سنرد عليك ان شاء الله. حاضر حاضر. بالنسبة للسيدة الكريمة التي تحدثت عن ولد وبنت أكرمتهما وعلمتهما، والولد وأخته يحاولان جاهدين أن يتصل بالوالد الكريم أو أن يقابلاه، ولكنه يعرض عنهما، بل ربما أسمعهما ما يكرهان. والله أنا أنظر إلى ذلك على أنه مأساة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. يعني بعد أيام أو بعد فترة سنحتاج إليه لكي يكون وكيلا لابنته في عرسها وزواجها. يعني أسأله بالله عز وجل كيف ستأتي لتكون الوكيلة عنها، أو ربما أضمرت في نفسك ألا تكون وكيلا وهذه مصيبة كبرى. يعني السيدة ربت من فضل الله ووصل كلاهما إلى هذه السن، أقل ما ينبغي أن تفتح صدرك لهما وأن تفرح بهما، وقد جاءك رجلا وجاءتك الفتاة كذلك في 21، فيعني سامحني أنا لا أدري كيف يصدر ذلك عنك وأنت أب وهما من أبنائك تماما كأبنائك من الزوجة الثانية. على كل حال، المطلوب يا سيدتي مزيدا من التوصية للولد والبنت بالبر بأبيهما، وعلى الولد والبنت أن يزيد في الدعاء للوالد لعل الله عز وجل يقلب قلبه إلى اليسرى، وأن يحسن حاله وأن يحوله إلى أحسن الأحوال من فضل الله وكرمه. وأهيب به أن يعني قبل أن يفوت الأوان أهيب به أن يحسن إليهما وأن يعوضهما عن أيام الحرمان منه، لأن أشد أنواع الحرمان الحرمان من عاطفة الأب أو من عاطفة الأم، هذا هو الحرمان بذاته. وأقول أيضا اعلم يا سيدي، ده أنا بتكلم عن الزوج المبارك الذي طلق، أقول له اعلم بأنك ستقف أمامهما يوم القيامة خصوما في ساعة لا ينفع فيها الندم ولا تنفع فيها الحسرة، أدركهما قبل فوات الأوان، وبخاصة أنهما في حاجة إليك. أنا لسه قايل من شوية قلت الرجل عز ابنته وفخرها رصيدها الذي تتكئ عليه وتقدم أوراق اعتمادها للأسرة الثانية موقعة من هذا الوالد الكريم المبارك، يا أخي اتق الله فيها حتى تدخل بيت زوجها مرفوعة الرأس، اتق الله يا رجل اتق الله. وأما ابنتي الثانية التي كانت زوجة ثانية وطلقها صاحبنا قبل أن يغادر إلى الأراضي الحجازية ليؤدي فريضة الحج، يا ليته يسمعني الآن بعد أن من الله عليه بالحج وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أما وقد من الله عليك بالتوبة وبالحج وأنت الآن في وضع نفسي طيب، أقول وأنصح له اتق الله في الزوجة الثانية. يا أخي لا إله إلا الله، يعني بنات الناس مش لعبة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كنت قد اكتفيت بالأولى وانتهى الأمر، أما وقد تزوجت للمرة الثانية وحملت الزوجة منك وعما قريب ستلد لك غلاما أو جارية وهي مطلقة وولدك القادم في حاجة إليك وإلى حنانك وعطفك ومودتك وإلى النفقة التي يصل بها إلى الجامعة ثم بعد ذلك يشق طريقه في الحياة، كيف يعيش بدون الوالد ونصائح الوالد وعطف الوالد وحنان الوالد ولو من أجل هذا الغلام أو تلك الجارية؟ عد إليها، أنصحك يعني أن نتزوج ثم يقول أنا يعني غير قادر على العدل بينك وبين الزوجة الأولى ويعتبر ذلك مبرر للطلاق، لا، هذا ليس مبررا للطلاق، هناك أمور أخرى الله أعلم بها، ربما كانت هذه الزوجة سببا في ذلك وربما كان هو السبب، علم ذلك عند الله، نفوض أمرهما لله. لكن العازز علي جدا ان احنا نتزوج سنة ثم بعد ان نلنا منها ما نلنا نيجي نقول لها ببساطة شديدة جدا انا هطلقك لاني غير قادر على العدل، بعد ايه يا سيدي بعد ايه؟ انا استغل عودتك من الحج وانت بنفس طيبة راضية واقول بامانة صلح الغلطة وعد إليها إذا كان فيه 1% 1% من القبول لها وفرصة استئناف الحياة الزوجية معها، 1% لوجه الله عز وجل ومن أجل الغلام القادم، أرجوك إن شاء الله أن تعود إليها وأن تسترها. يعني الزوجة حينما تسلم وتقول رضيت بك زوجا، مع وجود زوجتك الأولى تقول رضيت بك زوجا، والله إنها لمن الشجاعة بمكان عظيم، وهي ولا شك تدخل بيتك مع زوجة أخرى وقد رغبت بالتأكيد أن تنتمي إليك زوجة لك مع مشاركة الزوجة الأولى، قبلت بذلك ورضيت منك بنصف الوقت أو بأقله، أقل ما ينبغي ألا نقتل عندها هذا الأمل في حياة زوجية كريمة. دخلت منزلا وهي واثقة أنها ستكون محل تكريم وستنال حقها كاملا مع زوجها هذا، لا تخذلوها يا أخي، لا تخذلوها ببساطة شديدة، أنا غير قادر على العدل بينكما، فولذلك فأنت طالق. يا سلام يا سلام، بهذه البساطة لست متفقا معك، أنا معرفش صحيح ماذا بينكما وهل هناك أسباب وجيهة أدت إلى هذا الطلاق أم لا، يعني حقك محفوظ في هذا المقام، ولكن إن كانت هناك فرصة وأنت عائد من الأراضي الحجازية وأديت فريضة الحج فاتق الله فيها وعد إليها واكسب ثقتها واسترد هذه الثقة. يعني لعلكم استمعتم إليها منذ قليل وقد أجهشت بالبكاء وهي غير قادرة على أن تسمعني ما تعاني، فليته يسمع نصيحة أخيه ويعدها إليه، وبخاصة إذا كانت ما زالت في فترة العدة، وأعتقد أنها لا تزال في فترة العدة، لا تحتاج إلى مهر جديد ولا تحتاج إلى عقد، قل لها أمام رجلين راجعتك إلى ذمتي أو إلى عصمتي أو أنت زوجتي، مثل هذا الكلام كله مقبول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا بنتي.
عم الشيخ معايا؟
نعم تفضلي.
طيب أنت طبعا بتتكلم عن حقوق الأباء على الأبناء على الأباء.
حقوق الأباء؟
الأبناء على الأباء والأباء على الأبناء.
نعم صحيح.
طيب انا عندي جوز ابني من 11 سنه وبنت عندها سنه صغيره.
نعم.
ومعايا بنت اتجوزت احتلوا عليها كانت في السعوديه. واحتلوا عليها عشان يجوز بنته، كان ممكن يصلح حاجه زي كده اخوه ذات نفسه. اجى اخوه طردنا من البيت، كنت قاعده في البيت العيل.
نعم.
قال لاخويا بقى حقي اطلع من البيت، قلت له انا حامل وهولد، قال لي ماليش دعوه ترمي في الشارع.
يعني انت
انا بنت صغيره عندها في سنه 6 عندها 11 سنه وجوزت بنت وما شاء الله صفرت ولدين علمتهم دبلوم تجاره، واحد نجار واحد سرج.
يعني دول كلهم ابنائك؟
معايا 4
من الراجل ده.
راح اتجوز في السعوديه وقلت حسب الله ونعم الوكيل فيه، اتحبس. خد سنه في السعوديه ونزل عند اخته في برج العرب. اشتكيت كم مره؟
ما بلاش، بس ما تحدديش.
ماشي ماشي
ما تحددش الله يكرمك.
ماشي
قولي لي يعني بوجه عام كده او على العموم.
اشتكيت عشان اطلق اخد قرش من الحكومه لانه مأجره. وبالله عليك يا شيخ تدعي الاستاذ ابراهيم الزلبان ان ربنا يرحمه برحمته الواسعه.
ابراهيم مين؟
الاستاذ ابراهيم الزلبان هو اللي خدني في بيته وسكنني في بيتي بعيالي.
اسال الله ان يرحمه وان يغفر له وان يجازيه عنك وعن ابنائك خيرا، اللهم امين. ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كان عندي سؤال.
تفضلي.
كنا هو بس هو سؤال يعني بعيد عن موضوع الحلقه.
ليه بقى ما تخلينا في موضوع الحلقه؟ طب اتفضلي. ماشي ماشي يا بنتي. طيب يعني يا ريت، طبعا المشكلات كثيره وانتم بتسمعوا ماذا تعاني المطلقات، يعني ربما اهتمامي بالأمر في 4 حلقات وعلى مدار 1.5 ساعة تقريبا ما بين المغرب والعشاء وما بعد العشاء ونحن نتحدث في هذا الأمر، ربما بدأ للبعض منكم أننا يعني نبالغ في الاهتمام بهذه المسألة ربما، لكن الأمر عظيم ويحتاج والله إلى معالجة ويحتاج إلى صبر وسعة صدر. ونسأل الله عز وجل أن نكون في المستوى الذي يمكننا من تقديم العون وتقديم النصيحة لمن يحتاج إليها، وأسأله أيضا أن يعيد الحق لأصحابه وأن يسعد أبناءنا وبناتنا بآبائهم وأمهاتهم في حياة زوجية مستقرة. أيها السادة الكرام، كنت أتحدث في صدر حديثي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ما عايز رقم الشيخ.
طيب حاضر، أرجو من الإخوة في غرفة التحكم أن يعطوها رقمي وأنا تحت أمرك بنتي. نصلي ونسلم على حبيبنا سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أبو أنس من الأردن، تفضل يا أخي.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أختصر معك الموضوع، الموضوع في نفس الموضوع اللي حضرتك بتطرحه على.
تفضل تحت أمرك.
بس ده حالة إحنا هنا بنعاني منها أسرة في الأردن. الحالة يا فضيلة الشيخ إن عندنا إحنا شاب هنا طبعا عيلة مكونة زوجة وأربع أولاد والزوج. الزوجة في مصر مع الأولاد، والزوج هنا بيشتغل ويبعث للأولاد.
كويس.
فضيلتك طبعا هو شغال هنا في الأردن معانا، حصل معه حادث.
حادث.
الحادث ده جلسه في المستشفى من يوم 15، حادث في الشغل.
نعم.
الحادث نتج عنه، الحادث اللي حصل مع الشاب، بتر في الساق اليمنى وخبطة في الراس وصابة في الصدر والرئة. طبعا احنا هذه أسرة، والأسرة دي لازم نلم على جل شمل الزوج اللي أصاب وأسرته في مصر، علشان احنا ما بنعمل حاجة غير لوجه الله، ما نريد غير هذا غير لجزاء.
طيب طيب، ايه السؤال بقى ولا ايه المشكلة
اللي احنا منعاني منها؟ عاوزين نروح يا فضيلة الشيخ، خلينا اكمل لك الموضوع. عاوزين نروح الشاب ده عشان حتى يقعد وسط أسرته وسط عياله.
نعم.
هذه الأسر المسلمة اللي تربى وسط يشوف ولاده.
طيب.
ويقعد
طيب.
ويعيش وسطيهم عشان يحسوا بالأرض ويشوفوه بعنيهم، مش قادرين يطلعوا من المستشفى هنا عشان يروح.
ليه؟
السفارة هنا المصرية مش متعدانة ان احنا نروح، ما بعرف نروح عند السفير يقول لك ما مليش دخل.
يعني ايه المشكلة؟
عاوزين نروح لأسرته.
ايه المشكلة؟
ما في فايدة، هو الحد اللي بيساعدنا.
يا اخي الكريم، ايه المشكله بالضبط؟
ايه اللي مش عاوزين يطلعوه من المستشفى؟ المشكله يا فندم،
ها،
مش عاوزين يا فضيله الشيخ يطلعوه من المستشفى. يقول لك ادفعوا عشان احنا عالجناه 23,000 دينار، ما يعادل 180,000 جنيه مصري. طب الشاب المصري ده جاي هنا كادح،
يعني المستشفى
وعيادته.
هو المستشفى حكومي ولا مستشفى خاص؟
مستشفى حكومي يا فندم هنا. مستشفى حكومي. طب احنا هذا كادح طالع من بيته عشان لولاده ولقمة عيشه، هل هو لو وجد لقمة عيش في مصر لولاده مش كان قاعد وسط ولاده وتربى وسطه وربى ولاده قدامه وشاف عياله؟ لكن هو كادح وطلع وسافر. وحصل معاه الموضوع ده، طبعا دخل المستشفى طلع عليه 23,000 دينار يا فندم، يعني 180,000 جنيه. طب المسكين ده هيجيب منين 180,000 جنيه؟
نروح
للسفارة المصرية تقول لك وانا اجيب لك منين؟ روح اتصرف. يعني يموت الشاب ما يشوفش ولاده ولا مرته تشوفه ولا امه تشوفه؟ اين الاسر المسلمه؟ انا بهدلت اسر مسلمه ولا لميت اسر مسلمه؟ هذا السفير ليش بيضحك معايا؟ ليش ما يضحك يقول لك احل مشكله الشاب ده يرجع لاهله يعيش وسطيهم يشوف ولاده، لعل ما تعرفش ساعه يكون يموت يروح يموت. هذا باتر يا سيدي في ساقه اليمنى، ساقه اليمنى اتبترت، يعني اصبحت اعاقه دائمه فيه. يعني الشين اللي قايلهم هنا.
طيب طيب، شكرا يا شكرا يا ابو انس. شكرا يا أبو أنس، وجزاك الله خيرا على هذه المشاعر الأخوية الطيبة. والأمر أيها السادة كما تلاحظون يعني مأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. الرجل وصل إلى هذا المستوى من الصحة ووقع له الحادث الذي شرحه لنا أبو أنس، والمشكلة الآن في عودته إلى أهله تتمثل في المبلغ الذي تريده أو تطالب به المستشفى. الأمر يعني فوق مستوى يمكن الأفراد وخدمات الأفراد المقيمين معه أو الملازمين له. المسألة تحتاج إلى تدخل جهات الخير الخيرية في الأردن الشقيق. ونحن إن شاء الله بعد أن سمع الإخوة في الأردن هذه الشكوى وهذا الموقف الإنساني بعد أن سمعوا ذلك إن شاء الله إن شاء الله لدي كبير أمل في الطيبين الكرام في هذا البلد الشقيق العزيز. نثق بإذن الله يا أبا أنس أن أهل الخير إن شاء الله يعني سيتصلون بكم وسيفرجون بإذن الله وتوفيقه سيفرجون كربكم ليعود هذا المصاب وهو أمانة في أعناقنا وأعناق المسلمين ليعود إلى أبنائه مرة أخرى. أهيب بأهل الكرم وكلكم كذلك في الأردن الشقيق نهيب بكم أن تتعاونوا مع رجل كان في خدمتكم حتى وقع له الحادث. أقل ما ينبغي أن قدم له العلاج وأقل ما ينبغي أن تعيدوه إلى أهله. الله أعلم بحاله والله أعلم بحالته الصحية وهل سيراه أبناؤه مرة أخرى أم لا. ضعوا أنفسكم في مكانه وإن شاء الله ستقومون بواجبكم نحوه. وأرجو كذلك من السفارة المصرية أن تتعاون في هذا الخصوص. فالسفارات المصرية الحمد لله تؤدي واجبها في هذا الزمان على وجه طيب بإذن الله وأسأل الله أن يسر له. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا أمة الله معلش
حضرتك عم الشيخ
اتفضلي يا بنتي.
بقول لحضرتك أنا عندي مشكلة يعني أنا متزوجة زوجي يعني بقالنا 10 سنوات
طب ما أقول لك
وأنا مخلفة منه بنتين. زوجي ما بيعملنيش بما يرضي الله وما بيتقش الله فيه.
طب ما
وأنا مسافرة معاه يعني في بلد متغربين سوا مع بعض وكده وبشتغل معاه و
ما بلاش التفاصيل دي.
كل الفلوس اللي انا بدخلها معاه
طيب
وبساعد معاه في البيت وما بحوش عنه اي شيء
طيب
وعلى كل رغم كل ده ما بيتقش الله فيا.
خلي الكلام ده معايا يعني اعرض عليا المشكله ان شاء الله عن طريق الهاتف. وتليفوني معاكي يا اخوانا اذا اتصلت بكم مره اخرى اعطوها رقمي لانه هذه الاسرار التي تذاع على الهواء مباشره يمكن ان تتسبب في مشكله. طبعا الازواج الكرام لا يقبلون على انفسهم ذلك فارجو من الاخت يعني عندما تعرض على وجه العموم او تقدم لنا عبره وفائده او تشارك بمشاركه بناءه نستفيد منها في قضيه البرنامج هذه الليله. وهذا لا يعني أننا يعني نرد المكالمات كلا نحن مستعدون ولكن بما لا يمس الزوج من قريب أو بعيد وخلوا الكلام كلام عام وكأنكم تتحدثون عن غيركم. أرجع إن شاء الله إلى موضوعنا. بعد أن دخلت الفتاة بهذا التصور وبهذا الاستعداد وقدمت الأسرة لها ما ينبغي أن يقدم حتى لو شارك الخال أو شارك الجد أو العم أو الأخ الأكبر لا بأس كل يدلي بدلوه بحيث نزودها بهذه الذخيرة التي تنفعها في البيت الآخر. وإن كنا نقول لها ذلك فنحن أيضا نقول لبيت الزوجية أحسنوا لقاء بنت الناس وتوددوا إليها وأكرموا وفادتها وبالذات في الأيام الأولى حيث تدخل منزل الزوجية وهي لا تعرف أفراد هذا المنزل ولا تعرف طباعهم. أقل ما ينبغي لوجه الله وحتى يبارك الله عز وجل في بناتكم كذلك وحتى يمن الله تبارك وتعالى على بناتكم بالأنس والمودة في بيوتهن أقول أكرموا بنت الناس وأحسنوا إليها وطيبوا خاطرها في الأيام الأولى حتى تتخلص من الوحشة ومن الخوف ومن التوتر الذي يلازم البنات في بيوت الزوجية في الأيام الأولى. خلاصة ما أردت أن أقوله مما سبق، نريد أن ننظر نظرة أخرى، نظرة سامية وراقية للحياة الزوجية التي يمكن أن تكون سببا في دخول الجنة، ويمكن لا قدر الله أن تكون سببا فيما يناقض ذلك. نعم، كم من زوجة تسببت لزوجها في ارتكاب الكبائر، كم من زوجة وكانت سببا أن يموت على معصية الله، وكم من زوجة كانت سببا في صلاحه وتقواه. نعم، وأشعرته بالأنس والسكن والأمن والأمان، وأخلصت المودة له، وغضت الطرف عن غيره، وغضت الطرف عن غيره، ولذلك عاش معها سعيدا، فساعده ذلك لأداء ما افترض الله عليه. شوفوا حضراتكم خطورة الأمر، عندما ينال الرجل حقوقه في بيته ويجد الأنس والمودة والرحمة يتفرغ لأداء عمله فيبدع في هذا العمل، يتفرغ لأداء ما افترض الله عليه كالصلاة والزكاة، فيؤتي أو يؤدي واجبه نحو ربه تبارك وتعالى على الوجه الأكمل. ليه؟ لأنه مستقر في بيته. الاستقرار في البيت يؤدي إلى نجاح الأولاد، إلى تفوق الأولاد، إلى النشأة التربوية والنفسية المتوازنة. نعم، متوازنة، متكئة على جناحين اثنين عظيمين، الأب والأم، يأخذ من هذا ما يحتاج إليه، ويأخذ من أمه كذلك ما يحتاج إليه، فينجح ويبدع ويتفوق. هذا بالنسبة لمين؟ للولد وللبنت. أما بالنسبة للزوج أيضا يؤدي عملا بإخلاص، لأنه خرج من بيته مطمئنا ساكن النفس، راضيا عن أهل بيته، وكان ذلك سببا في استقامته. شوفوا كمان، والله الاستقرار في البيت يؤدي إلى استقامة الزوج ورضاه الكامل، ولا يطلب أكثر من ذلك، وكما قلت ويغض الطرف عن غيرها. وكثيرا ما أختتم جلسات العقد عندما نشارك في إشهار عقد، كثيرا ما أختتم كل لقاء بعبارة واحدة أقول: ارضى بها وغض الطرف عن غيرها تعش شهر عسل لا ينقضي أبدا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
حي الله وإذن الغالي الشيخ الفتوح،
أكرمك الله وبارك الله لك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نجعل هذا البرنامج وكل ما تقدمه في ميزان حسناتك
يا رب. اللهم أمين.
يعلم الله أن احنا نتكلم تيجي سيادتك على القناة، لكن والدي بيتكلم على القناة بالضبط. جزاك الله خير يعني.
الله يكرمك يا حبيبي ويصلح حالك.
وجزاك الله خير، كترنا من هذه المواضيع في هذا البرنامج العظيم الأسرة في ظل الإسلام.
نعم،
ونشكر أختنا الإماراتية التي اتصلت قبل صلاة العشاء على هذا الشعور الطيب اللي جلسته تجاه مصر، وجزاها الله خير إن شاء الله.
يعني هذا ليس بجديد على أهل الإمارات الكرام، الحمد لله، يعني عشنا معهم وخرجنا بانطباع طيب جدا. شكرا لك. الله يفتح عليك.
أما سؤال يا عم الشيخ الله يجزيك خير،
تفضل.
هل الاستخارة في الزواج صحيحة أم لا؟
نعم، الاستخارة في كل أمر يا أخي الكريم.
واحد كان استخار عشان تقدم لواحدة معينة، فواحد قال لا يا اخي زوجتك مكتوبة لك في اللوح المحفوظ قبل ان تولد.
صح،
فالاستخار ليس لها مجال في موضوع الزواج، هل هذا صحيح ام لا؟
اولا نعم، اتى الملك من قبل الملك وبامره، فسجل ما هو مدون في اللوح المحفوظ منذ الازل، وكتب من ستكون زوجة له ومن سيكون زوجا لها. ده لا يمنع إطلاقا من الإقدام على الاستخارة عند الإقدام على الزواج. أنت حينما تستخير رب العالمين تبارك وتعالى على النحو الذي عرفته في سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أنت تلتزم بسنة وتأخذ أجر اتباع صاحب السنة، ثم يمن عليك ربنا الكريم بالخير كله وأنت تبدأ هذه البداية، فهذه عليها أجر وبها توفيق إن شاء الله، وهو التزام بسنة مشرفة قبل كل شيء، فهنيئا لمن يلتزمون بذلك. تفضل يا رمضان من الفيوم.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير، السنة جايكم على عرفات.
اللهم أمين، نسأل الله أن نكون معكم بإذن الله.
أمين رب العالمين.
تفضل.
عندي سؤالين حضرتك يعني.
تفضل.
الأول سؤال، هل الرجل له عدة؟ الرجل له عدة؟ دي سؤال كنا من أصحاب يعني بنتكلم، فأنا سمعته من شيخ زي حضرتك كده، فهم قالوا لا ما فيش حاجة اسمها رجل له عدة خالص، حتى يعني من الضحك والابتسام قالوا أنت أول واحد نشوف إن الرجل له عدة. ده أول سؤال. ثاني سؤال حضرتك، أنا زوجتي سامع حضرتك دلوقتي. أنا ربنا رزقني بحسام وشيماء ومحمد بفضل الله سبحانه وتعالى.
بارك الله لك.
فمحمد عنده 6 شهور، فبقول شد حرك بقى عشان ربنا يكرمنا ونجيب أولاد تاني. فهي بتقول لا كفاية الحمد لله. فحضرتك قول لها كلمة يعني بعد ذلك حضرتك يا سامعنا دلوقتي يعني.
يعني نقول لها اعلمي يا أمة الله أن الله عز وجل وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم، جاء الملك كما كنا نقول بأمر الملك عز وجل وكتب أرزاقك، ومن هذه الأرزاق ما قدره الله من البنين ومن البنات، وسبحان الذي يقر في الأرحام ما يشاء. فسلم الأمر لله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليكم إن شاء الله وفق ما قدره الله لكم بالخير بإذن الله. يعني هو عدد من البنين والبنات رزقك الذي سجل لك وهو من أرزاقك التي كتبها الله لك، فأبشري بالخير ودع الأمور تسير وفق قدر الله تبارك وتعالى. يعني ربنا بقول ونكن في الأرحام ما نشاء، هذه إرادة ربنا أن يكن في الأرحام ما يشاء. هل تستطيع قوة في العالم أو في هذا الكون أن تمنع إرادة ربنا الكريم إذا أراد أن يكن في رحم الأم ما يشاء؟ فسلم الأمر لله، وأنا أرى أن الزوج معه حق إن شاء الله ما دمت صحيحة البدن وقادرة على الولادة وعلى الإرضاع. نسأل الله أن يخرج منكما الذرية الصالحة الناصحة بإذن الله. أما ما يتعلق بعدة الرجل، أنت على حق. يعني هل للرجل عدة؟ نعم للرجل عدة. زي مثلا يا سيدي إذا ماتت الزوجة عن زوجها معي وأراد أن يتزوج أختها، أراد أن يتزوج أختها، عليه عدة في هذه الحال. إذا طلق الرجل امرأة، استنى، إذا طلق الرجل امرأة وأراد أن يتزوج أختها ينتظر حتى تنتهي العدة، حتى لا يجمع بين الأختين، لأن المطلقة تلقى رجعية، الفرصة متاحة لها للعودة في فترة العدة، فينبغي أن يتوقف حتى تنتهي عدة هذه المطلقة. إذن ففي مثل هذه الحالة الرجل له عدة، لكن ليست كعدة النساء يا سيدي، هو السبب ألا يجمع بين أختين وهي في فترة الإيه؟ العدة. تفضل يا أحمد من ليبيا.
الله يخليك.
كيف الحال؟
السلام عليكم ورحمة الله.
طيب أرجو أنا يعني تهدئة التلفزيون تماما.
يا شيخ أشدنا شيخ.
تفضل. تفضل يا أخي.
أنا شفت سرقت مني مرة 3 4 هو سرقت فلوس يعني قريب 100 و170 ألف على 3 مراحل والروح برضه يقول عشان أولاد البيت وبرضه سرقت مني تاني ولكن 8 شهور وهي عند أهلها واخذ العيال واخذ الأسرة كلها عندها واخذ مني
يا شيخ أحمد
والله العظيم وروحت عشان أولادي برضه 2 وشوف لي الرأي الله يبارك فيك يا رب يا سيدي الشيخ
يا أحمد
نعم
معلش عشان خاطري عيد عيد القضية تاني لأن ما كنت سامع كويس واحدة واحدة كده هو فتح التلفزيون إلى الآن فتح التلفزيون السلام عليكم يا نبيلة
السلام عليكم
عليكم السلام يا بنتي تفضل
حضرتك أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا نبيلة يا نبيلة قبل أن تبدأ الكلام اطفي التلفزيون أو هدي التلفزيون شوي تفضلي يا بنتي
الو
ايوه نعم اتفضلي طيب نرجو من الإخوة ان يعاودوا الاتصال ونحن مستعدون للإجابة على أسئلتهم يا نبيلة اتفضلي
بس في نفس الوقت احنا عندنا مشكلة
خير خير يا بنتي اتفضلي
نستعد ان احنا نعرضها
ايه
انا ليا اخت متجوزه بقى حوالي 13 سنه
نعم
او اكتر من 13 سنه كمان
نعم
عايشه مع جوزها وجوزها كان متجوز قبل كده
ما يجراش حاجه
بس لانه من خارج البلد ما كناش نعرف عنه اي معلومات واكتشفنا ان هو متجوز قبل كده وهي عايشه معاه بقى 13 سنه ونفسها في الخلفه
لا يا نبيلة لست معك يا نبيلة فيما ذهبت إليه الرجل تزوج وانتهى الأمر تعبيرك اكتشفنا أنه متزوج كأنه اكتشفتم أنه يعني ارتكب وزر لا قدر الله هذا حقه يا ابنتي الذي كفى له الشرع له من حقه أن يتزوج
بس يا
هذا حقه أصلا ما تقوليش اكتشفنا بأنه متزوج
يا حضرة الشيخ يعني
يعني اسمعيني لو سمحت أختك لها أن ينفق عليها لها حقوق تأخذها كاملة بس ها فضالي قولي أنا معاك يا
أولا حضرتك هو كان طبعا متجوز قبل كده مش الغلط انه كان متزوج الغلط انه يعني مش بيخلف
يعني هي الى الان ما انجبتش
طبعا يعني ما خلفتش
هذا قدر الله وهذا امره
اكيد طبعا يا شيخ بس
وعلينا ان نسلم بذلك
اكيد طبعا اكيد بس في نفس الوقت كان المفروض يعرفها بحاجه زي كده يعني مش قادر على الانجاب
يا بنتي هو الراجل بيتزوج بالثانيه على امل ان يمن عليه رب العالمين بولد منها يعني كثيرون لجأوا الى الثانيه حتى يرزقهم الله بنعمه الولد يعني ده هو دخل للثانية وهو يريد أن يفرج الله كربه لكن ربنا ما أرادش خذ الأمور ببساطة شوية أهم حاجة أن لها حقوقا ينبغي أن تأخذها كاملة وأن تنال حقها من الرعاية والمودة والرحمة في اتصالات يعني مسألة اكتشفنا بأنه متزوج من الثانية ماذا فيه أنا لا أرى فيها شيئا ما دام في حاجة إلى الزواج والسبب أمامه سبب واضح وصريح ولديه القدرة على إعاشة هذه وتلك وعلى الإنفاق وآنس في نفسه العدل بين هذه وتلك وبين أبناء هذه وأبناء تلك الله ماذا فيها لا أرى في ذلك مانعا بل ربما كان رجلا من الصالحين ومن الله عليه بعدد من البنين والبنات فتخرج البنون وتخرجت البنات من مدرسة هذا الرجل الصالح والعالم، فكانوا زاد خير للمجتمع، وكانوا قدوة حسنة في كل مكان حلوا فيه. وعندما يتربى الولد أيا كان عددهم، عندما يتربى في بيت الرجل الصالح العادل القادر على الإعالة والإعاشة، هذا أفضل من تربيته في بيت آخر، في بيت رجل لا يقيم الصلاة ولا يلتزم بأوامر الله. فهذه المسألة عندما نتحدث فيها نتحدث يعني بأدب ونلتزم، لأن يعني أزعجني أو اكتشفنا إيه مش مشكلة، بس على الجانب الآخر برضه نقول ينبغي أن يكون الرجل واضحا وفي كل أموره، حتى لا يفاجئ الناس، لا يفاجئ الناس هو يعني لا يفاجئ الناس في يوم بأمور كانت مستترة عنهم أخفاها، دي أحيانا تتسبب في مشكلات بين الطرفين. الوضوح كويس ومفيد. أعود إلى ما كنت بشأنه منذ قليل. نقول أيضا من الوصايا التي تسعد الحياة الزوجية وأنت تجلس إلى فتاتك الكريمة العزيزة بنت الكرام، قل لها يا ابنتي اعلمي بأن للرجال على النساء درجة، وأسمعها مثلا الآيات من سورة النساء عندما قال رب العزة عز وجل الرجال قوامون على النساء. أرجوك اسمعوني وطولوا بالكوا علي شوي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الأفضلية هنا ليست أفضلية للجنس أو لكونه رجلا أو لكونه ذكرا، لا، الأفضلية أفضلية تأهيل من قبل الله لهذا الرجل ليقوم بمهام معينة في حياته، ولكي يكون قادرا على قيادة السفينة، ولكي يكون قادرا على السعي من أجل المعاش وعلى لقمة العيش، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يبيت خارج المنزل والزوجة ليس لها ذلك، أن يسافر بمفرده إلى خارج البلاد والزوجة ليس لها ذلك، أن يواجه الأعمال العضلية التي تحتاج إلى جهد وإلى مشقة وليس للمرأة ذلك. أهله ربنا الكريم تأهيلا نفسيا وعضليا وفكريا ودينيا، أهله تأهيلا عاليا لكي يمكنه من أداء دوره خادما أمينا في بلاط صاحبة الجلال. كل ده نعم، كل ده نعم، يعني المسألة ليست لكونه رجلا، كلا. طيب، وبما فضله الله كذلك وبما أنفقوا من أموالهم، نعم بما أنفق وقام بواجبه نحوها ونحو الأسرة ونحو أبنائه، له أن يكون القيم والمقوم لأبنائه وأهل بيته، وهو الرائد والقائد، وهذه سنة الله في خلقه أن يجعل لكل جماعة أو لكل مؤسسة أو لكل دولة أن يجعل لها رئيسا حتى تسير الأمور كما ينبغي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة عليكم السلام.
فضلي معك.
أيوة شيخ.
نعم.
أنا عايزة أقول حضرتك غسل تستة انا
ما سمعتش حاجه. الصوت لا يصلني جيدا. طيب احمد من ليبيا، تفضل يا سيدي.
سيدنا الشيخ.
واحدة واحدة يا أحمد الله يسترك.
حاضر حاضر.
تفضل.
أنا جوزتي خلت مني ثلاث مرات وتاخذ المبلغ مني, نحوش المبلغ نخدم وتاخذ مني المبلغ. سرقة مش واخدة كده, سرقة. وعشان أولادي رديتها كم مرة رد فيها.
كم مرة ازاي يعني, كنت طلقت؟
وتوى آخر مرة تو لها 8 شهور. خلت 120,000 آخر حاجة, يعني كل المبلغ 170,000.
طيب وكيف
على ثلاث مرات؟
ازاي بتاخدهم ازاي؟
لاجل اولادي نرجعها, جو الناس ورجعوها لي.
نعم.
وبرضو في اخر مرة خلت 20,000 ومشيت توالها 8 شهور. فحكم حكم الدين في هذا, الله يبارك فيه.
يعني طبعا انا اتهمك بالاهمال اولا, معلش سامحني فيها دي, اتهمك بالاهمال. يعني سرقت مرة, كان ينبغي ان تكون على حذر والا يكون المال قريبا من يدها. وبعدين كان عليك ان تشكوها لابيها وان تعظها وان تحدث مواجهة بينها وبين اهلها حتى لا تعود الى السرقة مرة اخرى. فانت الذي اهملت للمرة الثالثة. وأما أن تكون معك من أجل أولادك فهذا هو الطريق الصحيح, والذي فعلته عندما أعدتها إلى بيتك يعني فعلت خيرا إن شاء الله, فلا تندم. لكن كما قلت عليك أن تواجهها أمام يعني أبيها وأمها وإخوتها حتى يتدخلوا وحتى تتوقف عن هذا السلوك المسيء الذي يعني ننزه بناتنا عنه تماما, لأنه من يعني من أسوأ الصفات التي يمكن أن تكون في المرأة أن تمد يدها إلى مال الزوج بدون علمه. تفضلي يا بنتي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يكرمك يا ست. تفضلي.
أنا سيدنا الشيخ الحجة, ربنا يكرمك يا رب.
اللهم امين.
انا مسمع ليا بكلم حضرتك.
تفضلي مرحبا بكم.
انا عمري 70 سنة وبنتي متزوجة من 14 سنة.
نعم.
وزوجها تركها لي على مشكلة بسيطة ما بينه وما بين بينه وبين بنتي, فحاولت ان انا اصلح ما بينهم.
نعم.
قال لها اللي كانت صابت 25 يناير, قال لها روحي اشتكيني في المحكمة, ان ولتك المحكمة حاجة ابقي تعالي قابليني, ارجو من سيادتك استماع لي. فرحت رحنا قلت له اعمل معروف يا ابني, احنا مش عايزين نخش باب القضاء. لما رحت اعمل معروف يا ابني تعال رب عيالك, ده عمر بنتك مولودة 6 شهور واتنين ولدين يبقوا 3, حرام انا صاحبة معاش وعجزة برجلية.
نعم.
اتوسل اليك تعال رب عيالك.
طيب موقفه ايه؟
قال لي لو حكم لك المحكمة غير كل عيل 100 جنيه ابقي تعالي قابليني. هو بياخد 5,000 في هيئة قناة السويس.
بس خلاص كفاية كده.
فعلا اشتكينا.
نعم.
جه القاضي الله يسامحه, راح حكم لها ب 450 جنيه كل عيل كام؟ 100 جنيه.
نعم.
انا باخد معاشي اصرفه عليهم وانا باخد علاجي. رحت انا ايه قلت راح بدخل والدته تشتكي معاه في المعاش. في النفقة بتاعتها اللي هي 450. قادر السميع العليم رب العرش العظيم يلاقي امه بتاخد نفقة لبنتها اللي متزوجة, بتاخد لها معاش. طيب. بالباطل.
طيب يا حاجة
قلت حسبنا الله ونعم الوكيل.
طيب خلاص.
اللهم فوضت امري ليك.
الله يبارك فيك, شكرا جزيلا. طبعا اخواننا الكرام, لو اننا اتحنا للاخوات الكريمات لتفضي كل منهن بما لديها ستستمعون الى قصص يعني مأساوية يعني هذا رجل له ثلاثة أبناء، هذا رجل له ثلاثة أبناء، يعني أين هو من أبنائه؟ وكيف يسمح لنفسه أن تصل الأمور في بيته إلى هذه الدرجة، وأن تعرض القضية على المحاكم، وأن يبعث لأبنائه بفتات راتبه، وهذا المبلغ كما تعلمون لا يكفي مطلقا. وأنا أتوجه إليه وأسأل الله أن يكون معي الآن، أتوجه إليه وأنا يعني وأنا مبدئيا أثق به بإذن الله أن يعني يقدم لأبنائه ما يحتاجون إليه، وما يتفق مع غلاء الأسعار. غلاء الأسعار. حاضر يا سيد حاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل يا شيخ. تفضل يا أخي، مرحبا بك.
الله يخليك.
أهلا وسهلا.
ليا سؤال يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
ليا زوجة.
نعم.
يعني متجوز بقالي سنتين.
نعم.
طبعا مشاكل على طول معاها، وتسمعش كلامي وبتكذب عليا مثلا، وطبعا اجيب حاجه لابويا وتقولي لا، واجيب مثلا اقول لها مثلا في حاجه في البيت وكده تقولي لا ما تطلعش لابوك، وطبعا اخواتي يجي عندي البيت طبعا تسيب البيت وتمشي، وكذا مره على هذا الوضع.
طيب.
وراح اشتكي لها اهلها، اباها يقول لي عشان ما تعملش مشاكل، واخويا يقول لي عيلة صغير معلش عيلة صغيرة.
طيب مش كفايه كده ولا ايه؟
والواحد يعني بقاله كتير والله الواحد مستحمله كتير، واخر مره طلبت مني الطلاق اكتر من مره، ورحت رمي عليها الطلاق مره واحده. وطبعا انا الواحد يعني تعبان والله، نفسيته تعبانه، الواحد بيعملها بمرد الله يا شيخ.
طيب على كل
والله
حال
بيعملها بمرد الله
مبدئيا،
كويس معاها
مبدئيا، نحن نثق بك ونثق في صدقك، ونتوجه بهذه الرساله الى والد هذه السيده، ونقول له اعدها الى بيت زوجها، كما نقول لك أيضا امنحها فرصة أخرى وهي في فترة العدة، ونقول لها اتق الله في زوجك وفي بيتك وأحسني إليه. وأقول بوجه عام، من أعظم يعني مميزات الزوجة، شوفوا أنا لا أعترف بها يعني وبمرؤتها وشهامتها إلا إذا أحسنت إلى أبويه وأحسنت إلى أهله، وكانت واسطة يعني كانت واجهة مشرفة له عند زيارة أخته وعند زيارة إخوانه، شرفته وأسعدته وكرمته وقدمت الواجب الذي ينبغي أن يقدم في هذه الحالة. يعني الحقيقة أقدرها وأقر بكرمها ونبلها وشهامتها. كثيرات من النساء تسبب حرجا شديدا لزوجها أمام أهله، يعني هو اللي بيشكو منه بالذات أنها لا تحسن لقاء أشقائه ولا تكرمهم وتبخل عليهم بما لديها. يا ابنة الكريمة، أنت تسببين له حرجا شديدا وألما وحزنا في مثل هذا المقام لا يعلم به إلا الله. أي والله، وما أكرمها وأجملها وأحسنها عندما يدخل الضيف فيقدم له الواجب على أعلى مستوى مما هو موجود في المنزل لكل من يدخل المنزل من الأقرباء أو من غير الأقرباء. أنت تعبرين في هذه الحالة عن حبك وتقديرك له، ولا تنسي أن هذه الأساليب الكريمة، أساليب الضيافة المحترمة وأساليب تقديم الواجب، تزيد من حبه لك وأنت لا تدري. أيوة فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
تفضل يا سيد علاء.
حياك الله يا دكتور.
وحياكم يا أخي.
الله يقبل إيديك والله يا دكتور.
كرمك الله.
وعزك يا شيخ.
تفضل حبيبي
دكتور. يعني جزاك الله خير على سعة صبرك يعني للناس والله.
الحمد لله
بارك الله فيك. نبيكم الدعاء.
كل ميسر لما خلق له. الله ايه الاتصال انقطع. يا ام مؤمن تفضلي وسلام الله عليك.
السلام عليكم.
طيب تفضلي يا بنت.
بقول لحضرتك انا عايزه بس اقول قصه بتاعتي انا وزوجي يمكن الزوجات تستفاد منها حاجه صغيره يعني.
طب بس ما تحدديش اماكن ولا اي حاجه.
لا لا
ولا اسماء.
لا ولا اسماء ولا اي حاجه.
اتفضلي
اتفضلي. المهم حضرتك انا اتزوجت زوجي ما كانش ملتزم. وكنت بتعامل معاه بعصبيه وبعصبيه وتنشيف الدماغ وعايزاه اللي هو يتجه لله بس كنت بطريقه غلط. ما كنتش عارفه ازاي اللي انا يعني اجيله في الموضوع بطريقه سليمه اللي هو يستفاد منها.
نعم.
فانا بالمشاكل انا اللي خليت حياتي انا بطريقتي والعصبيه بتاعتي انا اللي خليت حياتي يعني اتهدمت اول مره. لما ربنا سبحانه وتعالى اراد برضك اللي احنا نكمل مع بعضنا وهديت من نفسي انا وتعاملت معاه بما يرضي الله وتعاملت معاه اللي انا ما نشفش دماغي واخده بالسياسه وبالدعاء واصلي قيام الليل اللي انا ادعيله ربنا سبحانه وتعالى استجاب مني
كويس
وبقى التحى وبقى كويس والتجه الى ربنا سبحانه وتعالى
ان شاء الله.
انا يعني بقصد ان الست هي اللي بتخلي الزوج لا يتغير معاها للاحسن او لا. يتغير معاها للاوحش.
نعم قلنا هذا الكلام منذ قليل والله يا بنت الله يكرمك.
وهو انا بس بقول لحضرتك اللي هو يعني كمان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا اخر كرم انا لبست النقاب وهو التحى وجبنا ذريه الحمد لله كويسه طيبه
ما شاء الله
وهو توفاها الله ربنا يرحمه انا عايزاه لحضرتك تدعي له
بالرحمه
والمغفره
اللهم اغفر له
وما شاء الله يعني لغايه اخر يوم في حياته ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بحسن الخاتمه والشاهد وحمد ربنا ومات على حسن الخاتمة
ما شاء الله.
بس انا بقول لحضرتك يعني النساء هي اللي فعلا على تقدر ان هي تخلي زوجها كويس ويتجه الى ربنا او هي اللي تخليه بمعاملتها هي ليه وصلاتها ودعائها لربنا سبحانه وتعالى.
صحيح. طبعا بنشكر الاخت المتصلة من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت يا أم محمد علي الصوت شوي.
أنا دلوقتي زوجي أنا في مشاكل مع زوجي وشوية كويس فرم عليا كتير يمن الطلاق ومعايا 3 عيال وهو بيشرب يعني لدرجة ما بيحصل مشاكل بيضربني مرة فتح دماغي وأنا حامل يعني ضربه وبهدله وأنا عايزة أعيش ورب عيالي.
طيب عايزة تعيشي وطلقك ولا
لا هو مش طلقني انا ما زلت قاعدة في الشقة بس كل حياته انت طالق ويجي بعد كده اقوله يقول انا ما اقصدش اي حاجة
لا انت طالق دي
قولي انا بخوفك
ده دي صريحة لا تحتاج الى ني يعني عندما يقولها الرجل لزوجاتي خلاص انتهى الموضوع
يعني هي بيبقى في مشكلة وفي ناس حاضرة وكده وتنرفز علي يقول انت بتقول الكلام بيضايقني
اعرضوا امركم بشأن اليمين
وهو يعني هو دلوقتي هو بيجي من شغله قدامك لو قلت له صلي يقول انت هتعمل لي شيخة
يعني
وعلى طول احنا في ابتلاء
يعني لا يصلي ابدا
بيصلي لو جه مثلا قلت له صلي ما لقوش دقيقتين كده وخلص
ربنا يهديه يا بنتي ويهدينا جميعا
انا عايزه انا مش عارفه انا بقعد يعني مش عارفه انا اصلا انا عايشه انا بقالي دلوقتي 10 سنين متجوزه مش عارفه انا عايشه في الحلال ولا في الحرام
لا يعني
وكذا مره كذا مره واروح يقول لك ايه هو طالما مش اجي اقول له طب روح رد يمينك او مش عارفه انا ما اقصدش بيشرب عنده كل حياته كلها شرب
شوفي اسمعيني اولا
اصحابه بره ويجي ويقعد قدام التلفزيون لغايه ما انا بزهق وفي نفس الوقت انا مش عايزه اسيب حتتي وعايزه اربي عيالي وعايزه اعيش
طيب انصح اولا بالذهاب الى لجنة الفتوى في الازهر الشريف ليعرض أو لتعرضوا أمر هذه الأيمان أمام اللجنة حتى تنالوا فتوى صحيحة إن شاء الله، وحتى تطمئن من هذه الناحية. ضروري الاتجاه إلى لجنة الفتوى وأنت معه، وهناك إن شاء الله يعرض الأمر على المختصين لتقديم الإجابة حتى تطمئني. هذه واحدة. وأما الثانية فننصح له لوجه الله عز وجل من أجل أبنائه ومن أجل أن ينشأ أبناؤه نشأة صحيحة كريمة في بيت كريم، وحتى يروا أباهم على صلاح وتقى، فينشأ الأبناء على ذات المستوى. نقول له اعتني يا رجل بصلاتك، واتق الله في زوجتك، ولا تعرض بيت الزوجية بهذه الأيمان وبهذا الطلاق للتشرد ولأبنائك للضياع. اتق الله يا رجل، وأكرم أهلك واستر على نفسك ولا تسمع بك الناس. يا ناس، الرجولة الرجولة ألا تسمعوا أحدا بأسراركم، وألا تهتكوا أخباركم أمام الناس. الرجولة والمروءة والشهامة تقتضي أن نستر على أنفسنا، وأن نحفظ أسرارنا في بيتنا، وأن ندير أمور المنزل بحكمة، وأن نقتصد قدر الاستطاعة في الكلام، وبخاصة الكلام الذي لا فائدة منه وهو اللغو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي يا أمة الله.
أيوة.
تفضلي.
سمحت، معلش أنا لي سؤالين من فضلك.
نعم.
السؤال الأولاني، أنا جوزي كان الله يرحمه ويسامحه، أنا كان عامل لي تأمين، فأم جاي يعني إيه، أنا عندي القلب والسكر والضغط، يعني عندي بعض الأمراض وعاملة قلب مفتوح.
نعم.
فأما باخد دواء اللي هو بيكتبوا لي الدكتور، ففي بعض أدوية أنا ما بستعملهاش. فبرجحها مثلا للأجزخانة، أنا بدفع فيها فلوس، أنا بدفع النص. بدفع، فأنا جاي برجحها واخد إيه الفلوس، هل إن ده حرام أو حلال؟
نعم.
واخد بالها، معلش يا فضيلة الشيخ طول بالك عليا.
طيب.
أنا وبعدين أنا جاي، أنا أربع بنات، كلهم أربع بنات، ثلاثة متجوزين وواحدة قاعدة معايا.
صوت شوية، الصوت يا بنتي. علي الصوت شوية.
فالمعاملة يعني سيئة جدا من الأولاد.
من ايه؟
بال حضرتك.
عاملة سيئة من الزوج.
لا، الزوج الله يرحمه.
كان يعني
الزوج الله يرحمه ويسامحه.
طيب.
فأنا جاي طبعا أنا رحت قدمت في دار مسنين عشان ايه، ان انا اتماشى اي شيء يعني تعبني، يعني انا شيتي ثابت وانا تعبت. انا جاي بيقولوا له انت عندك بنتي دي اصدار بطلت من سنة، فبيعملوني بهنا فظيعة من بعد موت ابوهم، والبنات الثلاثة التانيين جايين معاها، خلالها جايين معاها، امامها جايين معاها، فانا مش عارفه اعمل ايه. فهل ان انا يعني اروح اقعد في دار المسنين؟
انت في دار المسنين الان؟
لا، انا قاعده في البيت.
قاعده في البيت
وبتسيبني زي الكلبه في قلب الشقه، ولما اقول لها دوليني حاجه بتطلع فيا.
انت بتتكلمي عن مين؟ مرات ابنك؟
لا، ده بنتي.
بنتك؟
اه.
يعني انت عندك بنت؟ يعني
انا عندي اربع بنات.
اربع بنات،
ثلاثة متجوزين وواحدة قاعدة معايا.
طيب، ما بيحسنوش معاملتك الاربعة؟ ما بيحسنوش معاملتك؟
لا، بيجيخدوا على كلام البنت، لدرجة البنت الكبيرة قالت لي احنا يتماء الاب والام. وانش بلكش اي لازمة عندنا.
على كل حال يعني ليس امامي الان الا ان انصح للبنات يعني أن يتقين الله عز وجل فيك في هذا السن، وأنت في أمس الحاجة إلى عونهن. يعني البنت عند ده، احنا بنقول البنات
يعني آية من آيات الرحمة أو مظهر من مظاهر الرحمة بين العباد. لكن عندما تتخلى البنت عن الأم وهي في هذه السن بهذه الصورة التي استمعتم إليها أيها السادة، يعني ماذا بقي في هذه الدنيا من الخير؟ ماذا بقي؟ ده كلمة بنت معناها حنان، معناها رحمة، معناها إنسانية. إذا تخلت عن أمها ولم تقدم لها ما ينبغي أن يقدم من الخدمة ومن التواصل معها ومن السؤال اليومي عنها، يبقى لا قيمة لهذه الحياة مطلقا. هؤلاء البنات بهذه القطيعة آثمات آثمات، وأنا أحذرهن من الآن، أحذرهن أن الله عز وجل سينتقم لأمهن منهن وبذات الأسلوب. حاضر، إن لم تتدارك هذه الفتيات أو هؤلاء البنات الواجب نحو الأم، فلينتظرن مستقبلا لا يعلمه إلا الله. نعم يا أخي، فاصل، تفضلي يا نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل ورفع الله قدرك.
وبارك الله فيك كذلك.
شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة بارك الله فيك.
تفضلي يا ابنتي.
بداية يقول سبحانه في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أقول إن الحياة الزوجية قائمة على شقين أساسيين هما المودة والرحمة.
نعم.
حتى إذا ما فقدت المودة يبقى التعامل بالرحمة.
نعم.
وهذا من حرص الإسلام على إرقاء الحياة بين الزوجين. لذا رخص الإسلام للرجل أن يطلق 3 مرات ولم يرخص له طلقة واحدة، ليتيح له المجال في أن يرجع زوجته 1 و2. فجدير بالزوجين أن يحافظ على هذا الميثاق الغليظ وهذه العلاقة التي حث عليها وأوصى بها ديننا الحنيف. قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وما نسي أن يوجه خطابه للنساء فهذا آكد من الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وقال في شأن الجهاد والحج وعبادات أخرى كثيرة كان يفعلها الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن حسن تباعد إحداكن لزوجها يعدل هذا كله.
نعم.
فأسأل الله أن يجعل بيوتنا عامرة بالقرآن والسنة لتمتلئ سعادة وفرحا وطمأنينة وسرورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا ابنتي وجزيتي خيرا. وفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا أخي.
والله يا شيخ أنا شغال في الأردن وحلفت طلاق مع واحد صاحبي اللي أنا محكيش معاه، يعني ما كلموش ولغاية دلوقتي ما كلموش. فعايز حضرتك يعني أعرف يعني موقف يعني وأو إيه حكم الجيز كده يعني.
ماذا قلت يا رجل؟
أنا حلفت بالطلاق إن أنا ما أكلمه.
يعني ماذا قلت بالضبط؟
قلت له علي الطلاق ما أكلمه ثاني.
وطبعا كنت تقصد الطلاق.
نعم.
يعني كنت جادا فيه.
نعم.
هذا جيد. ياريت كلما عرضت علينا مسألة الطلاق ياريت يكون الإخوة صرحاء بمثل هذا المستوى من الصراحة. على كل حال، يعني في هذه الحال أنت حلفت على قطيعة أحد الإخوة من المسلمين، صح؟ ولا ينبغي إطلاقا أن يقسم أحدنا سواء كان القسم بالله أو القسم بالطلاق على قطيعة. هذه القطيعة بين المسلمين غير جائزة. والآن لو تحدثت إليه، لأن ده اليمين المعلق، وقد اتفقت معي أنك كنت تنوي الطلاق فعلا وكنت جادا فيه وتنويه، إذا أنت عدت إليه بالحديث إذن فالزوجة مطلقة. وفي نفس الوقت لا ننصحك بقطيعة الرجل لأنه لا قطيعة بين المسلمين. إذن الذي نراه أن تتحدث إليه وأن تراجع زوجتك، لأنك بمجرد الحديث معه والعودة إليه صارت الزوجة طالقا. طالقا، وفي هذه الحال عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى عصمتك، وأن تشهد اثنين من العدول على أنك راجعتها، وتحفظ بعد ذلك أيمانك، وتتقي الله في حياتك الزوجية وفي زوجتك وأبنائك. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الحمد لله الذي الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك القوى على أن يجمعني وإياك والمستمعين على خير في الدنيا وفي الآخرة في مقره ومستقر رحمته يا رب.
اللهم آمين.
والله يا شيخ حضرتك يعني بنرى أزواجا يعني لا يعملن أزواجهم بالمعاشرة الحسنة، وهم كمان متجوزين اثنين يعني حتى ومش عادلين ما بينهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يعدل بين أزواجه يأتي يوم القيامة وشكه مائل.
صح.
والله نرى منهم من يميل إلى الأخرى ولم يميل إلى الأولى، وتبكي ورب الكعبة شيخ لنا وتقول لي ورب الكعبة عيط وتبكي بالدم إن هو مش قادر يصرف عليهم، وطلع بنته من المدرسة لدرجة اللي هو مش قادر يصرف عليهم، ودلوقتي يعني هو مش قادر، واتكلمت معاه كذا مرة وقال لي أنا مش عارف يعني هو دخل في الموضوع ده إزاي، يعني إيه صحبة سوء اللي دخلوه في الموضوع ده والله العظيم يا شيخ.
إيه الموضوع يعني؟ الزواج من التانية يعني؟
الزواج من التانية.
دفعوه دفعا يعني إلى ذلك.
دفعوه دفعا إلى ذلك، ورب الكعبة ورب الكعبة. صح. هو يقسم بالله وهي تقسم بالله إن هي يعني لغاية الآن هم مش عارفين يعيشوا، بقى لها أزيد من سنتين والله العظيم يا شيخ.
صدقني يا بني أرجو
حضرتك النصيحة، ربما يعني لعل وعسى أن يهدينا ويهديهم الله سبحانه وتعالى.
صدقني يا ابني، وعليكم السلام. صدقني لو أراد العدل وكان رجلا مستقيما ويعمل في الحلال ويتحرى الحق ويريد أن يؤدي واجبه وما يمليه عليه دينه لهذه وتلك، أي للزوجة الأولى والثانية ولأبناء هذه ولأبناء تلك، والله لو أراد ذلك واتقى الله عز وجل في هذه التابعة أو هذه المسؤولية، لو كان يسير بينهما بالسوية لأنصفه الله وأكرمه الله وأغناه الله من فضله وتوفر لديه المال فأنفق على الزوجتين والعيال بما يرضي الواحد المتعال. نعم، المسألة مسألة نية في المقام الأول، وعدل واستقامة وأكل من حلال وعمل في الحلال، بس هي دي مقومات الحياة الزوجية الكريمة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير،
وجزاكم الله خيرا على مثل هذه الحلقات، فأنتم يعني تقومون ب تفعيل الدين في الحياة العملية على أرض الواقع، كما كان صلى الله عليه وسلم القرآن يمشي على الأرض.
نسأل الله التوفيق لنا ولكم
وعلمنا ونفعنا بعلمكم.
اللهم
آمين. شيخنا الفاضل لو سمحت لي بهذه المشاركة، وهي حول قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
نعم.
فإن كانت القوامة حق من الرجال على النساء نظرا لما هيأ الله لهم كما تفضلتم فضيلتكم فضيلتكم من نعم جسمية ونفسية وفكرية، ومن ثم ما يتبع ذلك من قدرات في الإنفاق عليهم، فإن من هذه الواجبات هم من يستحقون مسمى، فإن من يقوم بهذه الواجبات هم من يستحقون مسمى الرجال.
نعم.
فليس كل الرجال رجالا.
نعم.
بل الرجولة تشريف يستحقها من يقوم بمثل تلك الواجبات التي يقوم فيها على النساء كما تفضلتم فضيلتكم حالا يعني.
نعم.
من صفات.
فضل.
ثم شيخنا الفاضل بالنسبة لموضوع إخفاء بعض الأزواج أو بعض الأزواج زواجه من أخرى، أفلا يتسبب ذلك في شكوك الزوجة بزوجها عن وقته فيما يمضيه أو يقضيه، وكذلك ماله وصحته وكل ما يتعلق بواجباته كزوج وكأب؟
أعيدي عرض هذا السؤال.
حاضر. بالنسبة لموضوع إخفاء بعض الأزواج زواجه من أخرى.
نعم.
أفلا يتسبب ذلك في شكوك الزوجة بزوجها عن وقته فيما يمضيه أو يقضيه؟
صحيح.
وكذلك ماله وصحته وكل ما يتعلق بواجباته كزوج وكأب.
نعم.
فمن إيجابيات إعلام الزوجة عن زواج زوجها بأخرى
أن تكون هناك صلة رحم بين الأخوة من ذلك الأب الواحد ومن الأمين أو الامرأتين، وإلا أفلا يكون في ذلك قطع للأرحام؟ والله أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
شكر الله لأم عامر مشاركاتها الدائمة مع قناة الرحمة، وهذه المشاركة الطيبة أيضا، وهي محقة فيما ذهبت إليه عندما قالت يعني من الصالح للأسرة أن يكون هناك صراحة ووضوح فيما يتعلق بالزوجة الثانية. ونحن دائما ننصح للأزواج حتى يكون أولاد هذه مع أولاد تلك في حياة يعني أخلاقية تربوية سليمة، وتنشأ بين الأبناء من هنا ومن هناك علاقة الأشقاء الطيبة. ففعلا لك الحق في هذا، والوضوح دايما في هذه الأمور يؤدي إلى حياة مستقرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الشيخ عبد الفتوح.
نعم.
جزاك الله خير على هذه الحالة يا شيخ.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
سؤالي بس يا شيخ بعد إذنك.
نعم.
عشان الواحد يتجوز الثانية لازم يستلزم المرات ولا عادي مش لازم تعرف يعني؟
لا يتوقف الأمر على استئذانها. احنا بنقول
لا يتوقف.
مسألة إخبار تكريما لها وتأنيسا لها فقط حتى تتهيأ نفسيا، لكن موافقتها ليست شرطا على الزواج.
لا شكرا يا شيخ.
العفو يا سيد.
دعواتك بس يا شيخ.
أرجو أن تحسن استثمار هذا التصريح وهذه الإجابة. نصلي ونسلم على سيدنا المصطفى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
قابلت الشيخ؟
أيوة نعم.
قابلت الشيخ، ممكن رقم تليفونك عشان عايزك في حاجة ضروري خالص؟
أرجو من الإخوة في غرفة التحكم أن يعطوها رقمي. حاضر يا بنتي. حاضر على بركة الله. طبعا تقول النساء له القوامة وله وله. شوفوا ربنا في نفس الآية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات ده مبتدأ، قانتات ده خبر. قانتات مطيعات لله، مداومات على الطاعة، مداومات على الطاعة، يعني كونها أنثى. نعم حاضر. ستحشر مع زوجها الصالح على نفس الدرجة، وربما تفوقت عليه بصلاحها وتقواها. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في أداء هذه الرسالة هذه الليلة، ونلقاكم على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، قد أفلح من جعل القرآن